بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ أن الله جل جلاله فيما مضى عرض أحوال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة، وما يكون عليه المؤمنون من النور التام الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وما يكون عليه المنافقون من الظلمة واستغاثتهم بالمؤمنين حين يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، أو في القراءة الأخرى انظرونا أي أمهلونا نقتبس من نوركم. ولما كان ذلك مستلزما خشوع القلوب وإقبالها على الله عز وجل، عاتبهم جل جلاله على عدم ذلك، ثم بين لهم تفاهة هذه الدنيا وحقارتها وقلة خطرها، ورغبهم في الآخرة وفي الجنة، وأمرهم بالمسارعة إلى الطاعات والقربات. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله ألم يأن للذين آمنوا، الاستفهام مراد به التقرير، بمعنى قد آن، كما في قول ربنا ألم نشرح لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك، أليس الله بكاف عبده. المراد بذلك التقرير. ألم يأني بمعنى ألم يحن من الحين والآن. تقول العرب أنا يأنى، وقد تقول أنا يأني كرما يرمي، وقد تقول آن يئين كباع يبيع. كل ذلك لغات مسموعة، بمعنى أنه قد حضر إناه، حضر وقته. ومنه قول ربنا جل جلاله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ألم يحن بلى، قد حان الوقت الذي يحصل فيه خشوع القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. الخشوع في اللغة معناه الانخفاض والسكون والطمأنينة. ومنه قول ربنا جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة أي ساكنة هامدة منخفضة. ومنه قول ربنا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت بمعنى سكنت وخفضت من أصواتها فلا تسمع إلا همسا. وأما الخشوع في الشرع فخشية تداخل القلب من الفرق من الله عز وجل ورهبته، ويظهر أثرها على الجوارح، يظهر أثرها على الجوارح، فقد تدمع العين وقد ينكس الرأس ونحو ذلك. قال جل من قائل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي لأجل ذكر الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله عز وجل لفظ عام يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة. وقيل المراد بذكر الله هاهنا القرآن، فيكون قوله جل جلاله: وما نزل من الحق، من باب عطف الشيء على نفسه، من باب عطف الشيء على نفسه. وقيل بأن المراد بذكر الله عز وجل الصلاة، ويشهد لهذا قول ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل المراد بذكر الله حقوق الله جل جلاله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق أي القرآن، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وهذه الكلمة قد قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بخلف عن رويس: وما نزل من الحق، وما نزل من الحق. نزل من الرباعي، نزل ينزل تنزيلا، وما نزل نزل ينزل نزولا، والمعنى لا يختلف. فالقرآن قد نزل، والذي نزله هو الله رب العالمين، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين، وقال: نزل به الروح الأمين، فهما قراءتان متواترتان. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين، ولا يكونوا قرأها رويس، ولا تكونوا بتاء الخطاب، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. فعلى قراءة رويس تكون لا ناهية، والذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتابين اليهود والنصارى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، الأمد أي الزمن والغاية، فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. القسوة هي الشدة والصلابة، يقال هذا حجر قاس. شبه الله القلوب بهذه الحجارة، لأن الحجر إذا كان قاسيا صلدا فإنه لا ينفذ فيه شيء، لو صببت عليه ماء، لو ألقيت عليه بذرا فإنه لا ينفذ فيه. فكذلك هذه القلوب عياذا بالله عز وجل إذا كانت قاسية فإنه لا تصلها موعظة، ولا يؤثر فيها ترغيب ولا ترهيب. فقست قلوبهم، قال جل من قائل: وكثير منهم فاسقون. الفاسقون جمع فاسق، اسم فاعل من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. والفسق في القرآن كذلك يطلق على الكفر، كما في قول ربنا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويطلق على ما دون الكفر، كما قال ربنا عن القذفة: الذين يستطيلون بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات وأولئك هم الفاسقون. قال جل من قائل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا، الله جل جلاله يلفت الأنظار إلى آية من آياته أن الأرض تكون ميتة فيحييها سبحانه بالغيث الذي ينزل من السماء. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، ومنه قول ربنا إن آية ملكه. قد بينا لكم الآيات، والآيات نوعان: آيات الله الكونية المنظورة، وآيات الله الشرعية المسطورة، وكلاهما مبين. قوله سبحانه لعلكم تعقلون، لعل من أفعال الترجي، فإذا جاءت في القرآن خطابا من الله لعباده لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، فالترجي في حيز المخلوق، أي من جانب المخلوق لا من جانب الخالق جل جلاله. أو لعل تكون بمعنى اللام، ومنه قول القائل: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألقي. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، المعنى لنكف. قال جل من قائل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات، قرأها ابن كثير وشعبة إن المصدقين والمصدقات. أما على قراءة ابن كثير وشعبة إن المصدقين والمصدقات، فالمصدق هو كثير الصدق والتصديق، كثير الصدق والتصديق. وأما على قراءة الجمهور إن المصدقين والمصدقات، فأصلها المتصدقين والمتصدقات، المتصدقين والمتصدقات، ثم أدغمت التاء في الصاد، فصارت إن المصدقين والمصدقات من الصدقة، وهي بذل المال في نفع خلق الله عز وجل. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، قرأت يضعف لهم، وهي قراءة ابن كثير ويعقوب، يضعف لهم ولهم أجر كريم. يضعف لهم بمعنى أنه يصير لهم أضعافا مضاعفة، كما قال جل من قائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال ابن جزي رحمه الله في التسهيل: والشهداء إما أن تكون معطوفة على الصديقين، أولئك هم الصديقون والشهداء، وإما أن تكون الواو استئنافية، فإذا كانت الواو استئنافية فالشهداء ها هنا فيها معنيان: المعنى الأول الشهداء جمع شهيد، وهو من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمعنى الثاني جمع شاهد، ويكون مرادا بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم يوم القيامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد علينا. وإذا كانت الواو عاطفة فإذا كانت الواو عاطفة فأيضا يراد بها معنيان، بأن هؤلاء شهداء جمعوا بين مقام الصديقية والشهادة، فهم صديقون وشهداء قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، أو أن تكون جمع شاهد باعتبار شهادتنا على الأمم، كما قال جل من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك يوم القيامة إذا قال قوم نوح: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن الله تعالى يقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال جل من قائل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذا خبر المبتدأ، لهم أجرهم أي في جنات النعيم، ونورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم قال جل من قائل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا، الكفر الأكبر بجحد الألوهية أو الربوبية أو النبوة أو البعث والمعاد، وكذبوا بآياتنا. آيات الله نوعان: الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن كذب بواحد منها أو كذب بها جميعا فهو داخل في هذا الوعيد. أولئك المكذبون بآيات الله عز وجل أصحاب الجحيم. الجحيم النار اشتقاقا من الجحمة، وهي تأجج النار عياذا بالله. قال جل من قائل: اعلموا أنما الحياة الدنيا، سميت دنيا لدنوها لأنها قريبة منا، وسميت دنيا كذلك لأنها سافلة، لأنها عاجلة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللهو كل ما يشغلك عما يعنيك ويهمك، وكل لهو وكل باطل يلهي عن الخير، هذا له، كل باطل يلهي عن الخير فهو له، لعب ولهو وزينة، زينة زخرف، وتفاخر بينكم، تفاخر تفاعل، يفخر بعضكم على بعض بحسبه بما هو خارج عن الإنسان من مال وجاه، هذا الذي يحصل به الفخر بين الناس. قال جل من قائل: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وتكاثر، يكاثر بعضكم بعضا، فيقول القائل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كمثل غيث، الغيث هو المطر، وسمي غيثا لأنه يغيث الخلق، وقيل الغيث هو المطر في إبانه، إذا جاء في وقته فهو غيث وإلا فهو مطر، يعني إذا جاء في غير وقته فهو مطر. قال جل من قائل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار فيها قولان، قيل هم الزراع جمع كافر، لأنه يمارس الكفر أي الستر، الستر حين يلقي البذور في الأرض تحت التراب يسترها فهو كافر بهذا المعنى، لأن كفر في لغة العرب ستر، ومنه قول القائل: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها أي ستر الغمام النجوم. قال جل من قائل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، يهيج بمعنى ييبس، ييبس ثم يهيج. إنما مثل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، بعدما اصفر لونه بعد أن كان أخضر يانعا صار مصفرا كئيبا ثم صار فتاتا، فتاتا حطاما أي فتاتا يتفتت كعصف مأكول، ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد، في الآخرة أي في الدار الآخرة عذاب شديد لأهل الكفر والطغيان. ومغفرة من الله ورضوان، ورضوان قرأها شعبة وهو أحد الراويين عن عاصم، ومغفرة من الله ورضوان، ورضوان بضم الراء، فهما لغتان الرضوان والرضوان لغتان. ومغفرة من الله ورضوان، قال ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حياة الدنيا ليست إلا شيئا يستمتع به إلى حين ولا يغتر بها إلا من لم يفقه حقيقتها. ثم قال جل من قائل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا إلى الأسباب التي تؤدي بكم إلى المغفرة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الآية كقول ربنا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فلا تعارض، فالمراد في الآيتين التشبيه، ها هنا جيء بأداة الشبه الكاف كعرض السماء والأرض، وهناك حذفت أداة التشبيه جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا الذي يسميه البلاغيون بالتشبيه البليغ، التشبيه البليغ حذفت فيه أداة التشبيه، مثل ما يقال فلان أسد يضربون به المثل في الشجاعة، ما قالوا فلان كالأسد، لا فلان أسد. قال جل من قائل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت أي هيئت وجهزت للذين آمنوا بالله ورسله فلم يفرقوا بين أحد من رسله، ذلك أي ذلك الفوز بالجنة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يعاتب المؤمنين بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين، يعني بعد إسلامهم بأربع سنوات، فهذه الآية مكية. ما سبب نزولها؟ الحديث في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى علينا زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا، فأنزل الله هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن لهؤلاء المؤمنين الطيبين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن يكون منهم سكون وطمأنينة وخشية وإخبات، أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي من أجل أنه يذكر الله جل جلاله، وقد كانت هذه صفتهم رضوان الله عليهم، فإن ربنا سبحانه وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالله جل جلاله يأمر بالخشوع عند ذكره. فمجالس الذكر إخوتي وأخواتي ليست مجالس لهو وطرب، وليست مجالس تصفيق وتصفير ومكاء وتصدية، وليست مجالس رقص وشطح وقفز، وإنما مجالس الذكر مجالس خشوع وإخبات وسكينة ووقار. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي القرآن. فقراءة القرآن مما يؤسف له أنها صارت أشبه بالغناء، فترى بعض المقرئين يتبارون في طول النفس، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل لا نكير فيها. وأيضا حلاوة الصوت نعمة من نعم الله، حسن الأداء نعمة من نعم الله، وسلامة التجويد نعمة من نعم الله. لكن المستنكر أن المجلس ما يكون مجلس وقار، وإنما يكثر فيه الصياح والصراخ، ولربما قاموا كما رأيت في بعض الفيديوهات يقوم السامعون ويرفعون أيديهم كحال مشجعي بعض الفرق الكروية، وربما تضاحكوا وتبادل معهم المقرئ تلك الضحكات والابتسامات، ولربما يفعلون ذلك في آيات تتحدث عن عذاب جهنم وعن حال المنافقين وحال الكفار وأصحاب الشمال وما إلى ذلك. وهذا ما في شك أنه من الغفلة، من الغفلة العظيمة التي ينبغي أن يتنزه عنها عباد الله المؤمنون. ولذلك ربنا قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم نهاهم جل جلاله عن التشبه بمن غضب الله عليهم ولعنهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن فقست قلوبهم، صارت قلوبهم قاسية، كما قال جل من قائل مخاطبا بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال جل من قائل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذه القسوة إخوتي أخواتي سببها إدمان الذنوب، سببها كثرة الضحك، سببها كثرة الأكل خاصة إذا كان من الحرام أو من الشبهات، سببها الزهد في مجالس الذكر وحلق العلم، سببها أن الإنسان يكون في وسط يعج بالمعاصي، فبعضهم يلعن وبعضهم يسب وبعضهم يسخر وبعضهم يتناول شيئا من المحرمات، فمثل هذه الأجواء تجعل في القلب قساوة وغلظة. و علاج هذه القسوة بذكر الله عز وجل. قال جل من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج هذه القسوة بقراءة القرآن، قراءة القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. علاج هذه القسوة الإحسان إلى خلق الله عز وجل بالصدقة، بالمسح على رأس اليتيم، بإدخال السرور على المسلمين. علاج هذه القسوة بعيادة المرضى وتغسيل الموتى واتباع الجنائز وزيارة القبور وسماع القرآن ونحو ذلك، هذا الذي تلين به القلوب و تزال به تلك القساوة. ولذلك الله جل جلاله بشع وفضع حال أولئك الكتابيين فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال جل من قائل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا الذي يرى في حال الناس في زماننا. فإن الله جل جلاله يرسل بالآيات تخويفا، تخويفا لعباده. قد يأتي خسوف للقمر أو كسوف للشمس أو زلزال مدمر أو بركان هائج أو أعاصير أو مجاعات أو غير ذلك. فقليل من الناس من يتذكر الله عز وجل، من يتوب إليه، من ينيب. بل إن بعض الأشقياء ممن كرهوا ما أنزل الله إذا سمعوا من يذكر الناس في مثل هذه النوازل بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل فإنهم ينكرون عليه ويقولون بأن هذا يعني يخلط الأمور ويعلق الناس بغيبيات وما إلى ذلك. إخوتي أخواتي، نخرج في فاصل ثم نعود إن شاء الله، فلا تبعدوا عنا.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة لهذا الخلل الطارئ. أرجع فأقول إن ربنا جل جلاله قد ذم أهل الكتابين بقسوة قلوبهم، وقد بين جل جلاله بأن هذه الآفة قديمة حين قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والمهم، ما هي الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى قسوة القلب؟ من هذه الأسباب الإدمان الذنوب، إنسان يكون مدمن للذنوب غير محدث نفسه بالتوبة. من الأسباب كذلك أن يوجد الإنسان في وسط مليء بالمعاصي، فبعض الناس تجده يسب والآخر يلعن والثالث يسخر من دين الله والرابع يسخر من عباد الله المؤمنين والخامس يأكل بعض المحرمات أو يشرب بعض المحرمات. فوجود الإنسان في مثل هذا الوسط أيضا يؤدي به إلى قسوة القلب. من أسباب قسوة القلب كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تقسي القلب وتميته. كذلك كثرة الأكل خاصة إذا كان من الحرام أو من الشبهات. أيضا النوم عن الصلوات، كثرة النوم بما يؤدي إلى تفويت الواجبات، هذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى قساوة القلوب. وعلاج قسوة القلوب يتمثل في الإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك في قراءة القرآن، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيضا علاج قسوة القلوب في الإحسان إلى خلق الله بالصدقات والمسح على رؤوس اليتامى وإدخال السرور على المسلمين. أيضا علاج قسوة القلب في عيادة المرضى وتغسيل الموتى واتباع الجنائز ونحو ذلك. أيضا زيارة القبور، زور القبور تذكر بها الآخرة. وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. وقد بلغ الحال ببعض الأشقياء أنه ينكر على من يذكر الناس حين تنزل بهم قارعة أو تحل بهم مصيبة، يعني أحيانا يأتي خسوف للقمر أو كسوف للشمس أو زلزال مدمر أو بركان عاصف أو ريح صرصر أو آفة وجائحة كجائحة كورونا التي كانت قبل عامين وبدلت حال الناس. فإذا قام من يذكر الناس بالتوبة وبقول ربنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تجد هؤلاء الأشقياء تضيق صدورهم وتشمئز قلوبهم ويقولون أنتم تريدون أن تحشروا الدين في كل شيء، وأنتم تريدون أن تصرفوا الأمور عن أسبابها العلمية وإلى هذه الأسباب الغيبية فتخدر الناس. والله جل جلاله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فلابد من التذكير. ولذلك ربنا جل جلاله ينهانا عن التشبه بأولئك، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، ولا تكونوا قراءة رويس والجمهور، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ثم قال ربنا وكثير منهم فاسقون، خارجون عن طاعة الله، كثير من أهل الكتاب بل أكثرهم فاسقون. ولذلك ربنا جل جلاله قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال جل من قائل في بعدما ذكر خبر ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل إلى آخر هذه الآيات، فالله جل جلاله يصم هؤلاء بالفسق، ثم يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه آية ظاهرة يراها كل ذي بصر بأن الأرض يمرون عليها فإذا هي صفراء جرداء لا زرع ولا ماء ساكنة هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية من آيات ربنا يراها كل إنسان. ثم قال جل من قائل لما قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يريد أن ينبهنا إلى أنه سبحانه كما يحيي الأرض بالغيث فإنه يحيي القلوب بالوحي، يحيي القلوب بالوحي. فالذي يريد لقلبه أن يكون حيا فلتكن صلته وثيقة بهذا الوحي، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبعدها قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال جل من قائل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله جل جلاله يعد هؤلاء الباذلين أموالهم طيبة بذلك نفوسهم مبتغين وجه ربهم غير متبعي صدقاتهم منا ولا أذى، بأن الله جل جلاله يضاعف لهم الأجر. إن المصدقين والمصدقات الذين يتصدقون من كسب طيب مبتغين وجه الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا سمى الله جل جلاله الصدقة قرضا، لأن القرض مضمون الأداء. الإنسان إذا أقرض إنسانا مليئا أو إنسانا ذا دين فهو ضامن أن ماله سيرجع إليه. فالله جل جلاله يسمي الصدقة قرضا، أنت تقرض الرحمن جل جلاله، والرحمن سبحانه وتعالى لا يرد إليك ذلك القرض بمثله، وإنما يرده لك أضعافا مضاعفة، كما مر معنا بالأمس قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من متصدق يتصدق بتمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا جعلها الرحمن في يمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الله جل جلاله يربي هذه الصدقة، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي أي يزيدها. فهذه التمرة تجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. ولو أن قائلا قال في قول ربنا: وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، بأن هذا ربا، والله قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الجواب أنه لا ربا بين العبد وربه جل جلاله، فربه هو الوهاب الكريم سبحانه وتعالى. وثانيا بأن الزيادة على القرض إذا لم تكن بشرط من المقرض فلا حرج، يعني لو أنك أقرضتني ألفا فأعدتها إليك ألفا ومئة بغير اشتراط منك، ما المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء، فما في مانع من ذلك، ولا يعد هذا ربا. ولذلك العلماء رحمهم الله لما وضعوا القاعدة قالوا: كل قرض اشترط فيه نفع فهو ربا. نعم، لكن هذا بغير شرط. قال الله عز وجل: إن المصدقين، أي المتصدقين والمصدقات، وها هنا إضافة النساء على الرجال كإضافتهن في قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. والقرض الحسن كما مضى معنا لا بد فيه من شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يبذله من طيب ماله لا من رديئه ولا خبيثه، والثاني أن يبذله طيبة بذلك نفسه ثابتة عند بذله مبتغية وجه الله لا رياء ولا سمعة. ثم الشرط الثالث ألا يتبع صدقته منا ولا أذى. فالشرط الأول في متعلق بالمال، والشرط الثاني فيما بينه وبين ربه جل جلاله في إخلاص النية، والثالث فيما بينه وبين الآخذ. قال جل من قائل: يضاعف لهم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله جل جلاله يضاعف لهم 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، ولهم أجر كريم في واسع الجنات. وأما على قراءة ابن كثير وشعبة: إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات أي أولئك الذين كانوا صادقين في أنفسهم لا يكذبون، وصادقين فيما بينهم وبين الله عز وجل في إيمانهم وتدينهم، وكذلك مصدقين بما نزل من الوحي، كما قال جل من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، كما قال جل من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، فكان أحدهم رابط الجأش ثابت الفؤاد عند لقاء العدو، لم يفر ولم يولي الدبر، بل ثبت لقدر الله عز وجل مدافعا عن دينه باذلا نفسه. هذا عند الله بمنزلة عظيمة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم أجرهم في جنات النعيم، فهم في الدرجة الثالثة بعد النبيين والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وأما إذا كان شهداء جمع شاهد، فهي تشمل النبيين وكذلك المؤمنين. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. ها هنا جمعوا بين مصيبتين: الكفر والتكذيب عياذا بالله. فكانوا بذلك أخبث الخبثاء وأفسق الفساق. فإن الإنسان قد يكفر ولا يكذب بالآيات، وقد يكذب بالآيات ولا يكفر، مع أن كلا الفريقين خاسر ضائع. لكن من جمع بين الكفر والتكذيب فقد بلغ من الخبث منتهاه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله الكونية أو كذبوا بآيات الله الشرعية، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار بمعنى أهلها، الذين هم أهلها خالدين فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، خلودهم أبدي سرمدي. كما قال جل من قائل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خلودهم أبدي سرمدي. يقول سبحانه: أولئك أصحاب النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله جل جلاله يصف الحياة الدنيا بخمس صفات: بأنها لعب ولهو، كما قال في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال في سورة العنكبوت: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. وزينة، وزينة كما قال جل من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وتفاخر بينكم، يفخر بعضكم على بعض ويبغي بعضكم على بعض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي فيها فيها هلاكهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الفخر بالأحساب بمعنى أن الإنسان يفخر بجاهه ويفخر بما عليه من ثراء، مثل ما قال ذلك الخبيث لما حاوره أخوه المؤمن، قال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا هو الفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب بأن فلان ليس ابن فلان، والاستسقاء بالنجوم مطرنا بنوء كذا، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، هذا كله من أسباب الهلاك. وفي الحديث الآخر: ثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى بلغ بهم السفه أنهم يذهبون إلى المقابر من أجل أن يعدوا الموتى، ويقول كل فخذ نحن أعز نفرا، وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه صفات خمسة: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول ابن عاشور رحمه الله: فاللعب مرحلة الطفولة والصبا، واللهو مرحلة الشباب، والزينة مرحلة الفتوة، والتفاخر مرحلة الكهولة، والتكاثر مرحلة الشيخوخة. هكذا قسمها: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الله جل جلاله دائما يشبه الدنيا بالماء، قالوا: لأن الماء لا يستقر، كذلك الدنيا، ولأن الماء إذا كان بقدر فإنه ينفع، فإذا زاد أهلك، ولأن الماء لا يستطيع أحد أن يدخله دون أن يبتل، فكذلك الدنيا لا يلابسها إلا أحد إلا ناله من وسخها وقدرها. وربنا جل جلاله في سورة الكهف قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كمثل غيث أعجب الكفار، هم الزراع، وقيل الكفار جمع كافر، وهم الكفار بالله عز وجل، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله: أعجب الكفار نباته ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الدنيا كما يقول ابن كثير رحمه الله تكون شابة ثم كهلة ثم شيخة شمطاء، وهكذا الإنسان في أول أمره يكون شابا فتيا طريا غض الإهاب قوي الأعضاء، ثم بعد ذلك يضعف شيئا فشيئا حتى إذا صار شيخا ما عاد يستطيع أمرا إلا بصعوبة. هذا الذي نراه، فلا يستطيع أن يمشي إلا بصعوبة، ما يأكل إلا ما لوق ولي لأن الأسنان صارت كليلة، والبصر أيضا يصير ضعيفا، وهكذا. فالله جل جلاله يضرب المثل للدنيا بهذا الزرع الذي كان يانعا مخضرا، ثم بعد ذلك صار يابسا مصفرا، ثم يكون حطاما. قال جل من قائل: وفي الآخرة عذاب شديد. في الآخرة عذاب شديد لأهل الكفر والطغيان. قال: ومغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. وفي الآخرة عذاب شديد، شيء واحد وفي مقابله مغفرة من الله ورضوان. قول الرازي رحمه الله: هذا على باب ولن يغلب عسر يسرين. فرحمة الله سبقت غضبه جل جلاله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يختم ربنا هذه الآيات موجها خطابه للمؤمنين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا من أجل أن تنالوا مغفرة ربكم بكثرة الاستغفار وبفعل الأسباب التي تكون بها المغفرة، مثلا صيام رمضان بين أيدينا، نسأل الله أن يبلغنا أيامه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن، العمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، ما لم تغش الكبائر. فالإنسان يسعى في أسباب المغفرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الله أكبر. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله جل جلاله تفه لنا الدنيا وأخبرنا أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بيننا وتكاثر في الأموال والأولاد، وختم الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبعد ذلك رغبنا في هذه الجنة الواسعة الكبيرة العظيمة التي فيها كل شيء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الإنسان أدخل أصبعه في البحر، بحر الخضم، بما يرجع. ما هذه القطرة التي أخذها في مقابل هذا البحر الواسع؟ هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. ولذلك مطلوب منا أن نسابق وأن نسارع. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. فكل من لقي الله عز وجل بإيمان صادق ويقين تام فمآله إلى الجنة وإن دخل النار. يعني حتى لو عذب في النار أو بقته ذنوبه وغلبت عليه شقوته فإنه يعذب في النار حتى يصير حمما، ثم بعد ذلك يخرج من تلك النار فيغمس في ماء يقال له ماء الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيعادون خلقا آخر يعني نقاها، ويؤهلون لدخول الجنة. هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالجنة دخولها بفضل الله لا بالعمل، والله ذو الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. قول ربنا جل جلاله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نستفيد منه أن المؤمن بحاجة إلى التذكير والوعظ حينا بعد حين لئلا يقسو قلبه. يعني ما يعول على أنه مؤمن وانتهينا، لا، بل يعمل على تقوية إيمانه وتليين قلبه بالإكثار من ذكر الله وسماع المواعظ وقراءة القرآن وما إلى ذلك. وأيضا نستفيد من الآية أن الخشوع مطلوب عند ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وهذا حث من الله عز وجل على الاجتهاد في تحصيل هذا الخشوع، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسب أنفسهم على ذلك. وأيضا في الآية توبيخ وعتاب لمن سمع هذا السماع، سمع القرآن، سمع ذكر الله ولم يحدث له في قلبه صلاحا ورقة وخشوعا. وفي الآية نهي عن التشبه بأهل الكتاب الذين غضب الله عليهم ولعنهم، وأن المرأة ممنوع من التشبه والاقتداء بمن لا يكون مرضي الفعال، وأنه إذا اقتدى به في فعل بعينه لم يصر بجميع الصفات مثله. يعني الله جل جلاله قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ولذلك مثلا أحيانا يشمئز الناس من دعوة الداعي أو تذكير المذكر أو وعظ الواعظ، فلربما يأتي على لسان المتكلم تشبيها لهؤلاء بالمنافقين والكافرين، لا يعني بذلك أن هذا منافق أو كافر، بل يريد أن يردعه عن التشبه بهؤلاء. أيضا من فوائد الآية ذم قسوة القلوب والتحذير من أسبابها، وأن طول الأمد من أسباب القسوة، وطول الأمل يتولد منه الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة وقسوة القلب. وهكذا يقول العلماء، من طال أمله فإنه يبتلى بهذا، بتسويف التوبة وقسوة القلب والنسيان الآخرة. أيضا من فوائد الآية أن قسوة القلب وطول الأمد والتسويف في التوبة هي العوامل الأساسية للغفلة وإيثار الدنيا، بالمقابل الخشية والذكر هي العوامل الأساسية لإيثار الآخرة. أيضا من فوائد الآية أن قسوة القلب وطول الأمل يساعد على الكفر والتمادي في الباطل. أيضا لا بد للإنسان أن يحافظ على العمل وألا يتكاسل وألا يميل إلى الدعة، بل يستمر في العمل الصالح. قول ربنا وكثير منهم فاسقون يفيد العدالة التامة في حكم الله عز وجل، لأنه ما عمم، ما قال كلهم فاسقون، بل قال وكثير منهم من أهل الكتاب فاسقون. وهذا كقوله جل جلاله ليسوا سواء، وكقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فمن تحدث عن قوم عليه أن يبين الواقع، ما يعمم، ما يعمم، لأن بعض الناس إذا وجد من بعض الناس زيغا فإنه يقول الشعب الفلاني كلهم كذا، أو الشعب الفلاني كذا، أو الأمة الفلانية كذا، أو القبيلة كذا. لا، فالله جل جلاله قال وكثير منهم فاسقون، فعبر بالكثير على حسب ما يقتضيه الواقع والحال، والعدل مطلوب ولو كان مع نفسك. في قول ربنا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، نستفيد أن الوحي النازل من السماء فيه حياة القلوب، كما أن في نزول الغيث حياة الأرض، وأن من أحس بقسوة في قلبه فعليه أن يهرع إلى ذكر الله وتلاوة القرآن، فمن أجل أن يرجع إليه حاله، لأن الله قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه القلوب القاسية إحياؤها بالذكر والتلاوة، كما أن الأرض الهامدة الميتة تحيا بالغيث. هذا ترغيب في الخشوع وتحذير من القساوة. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، المقصود التحذير. يعني ما نفهم من هذه الآية، وهذا الشيء فاتني، ليس المقصود أن الصحابة تلبسوا بذلك، لا، وإنما ربنا جل جلاله يحذرهم مما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في مع دينهم. فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم، مع أن عهدهم بالدين حديث. وأيضا ليس المقصود أن طول الأمد عذر لأهل الكتاب أبدا، طول الأمد لا يكون سببا في التفريط، بل الأمر بالعكس. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن الله لما قال قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أنه أنزل الآيات من أجل أن نعقلها ونتدبرها. ثم في قول ربنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، نستفيد أن كما يقول ابن القيم عمال الآخرة على قسمين أو على نوعين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. الله جل جلاله لما قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، هؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ونستفيد من ذلك أن أهل التصديق مكانتهم عند الله عظيمة وفضلهم كبير. ونستفيد أيضا أن الصدقة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن جزاءها أجر مضاعف وثواب عظيم، وأن المؤمنين بالله ورسله نالوا منزلة الصديقية، ويليهم في الفضل الشهداء في سبيل الله، وأن الشهيد له عند ربه أجر عظيم ونور كبير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فالكافرون المكذبون بآيات الله في الدركات، في دركات الجحيم. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الخلود في النار مخصوص بهؤلاء الكفار، لأن التركيب مشعر بالاختصاص. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فجاء بضمير باسم الإشارة الذي يفيد الاختصاص، وقوله أولئك أصحاب النار الصحبة تدل على الملازمة. أما عصاة المؤمنين فدخولهم في النار ليس على وجه الصحبة الدالة على الملازمة. وأيضا في قوله سبحانه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، نستفيد أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولذلك أحيانا في القرآن يذكر الكفر وحده، كما قال جل من قائل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يذكر التكذيب وحده، كما قال سبحانه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وأحيانا يقرن بينهما، لأن الكفر وحده موجب للخلود في النار والتكذيب وحده موجب للخلود في النار، فإذا اقترنا فصار ذلك أشد وأعظم عياذا بالله. قول ربنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، الآية يدل على حقارة الدنيا وتفاهة قدرها إذا ما قيست بالآخرة وما أعد الله لأهل طاعته. نستفيد منها ذم التكاثر في الدنيا والتفاخر بها، وأيضا نستفيد بأن اللعب واللهو والزينة مذموم جملة إلا ما رخص فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ملاعبة الرجل أهله، وكذلك في لهو النضال اللي هو مع الفرس والرمي وما إلى ذلك، وكذلك ما استثني من الزينة في سورة الأعراف خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذلك ما لم يكن سرفا، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالآية تشير إلى أن الدنيا ينبغي أن تتخذ وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة ووقاية من العذاب الشديد، ليست هي غاية في ذاتها وإنما هي متاع قليل. وقول ربنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم فيه أمر بالمسابقة في الطاعات والمسارعة إلى القربات والتنافس في ذلك. وهذه الآية كما يقول الرازي احتج بها القائلون بأن الأمر يفيد الفور، قالوا هذه الآية دلت على وجوب المسارعة فوجب أن يكون التراخي محظورا. ولذلك جمهور العلماء يقولون الحج واجب على الفور، يعني من قدر عليه هذه السنة ما ينبغي أن يؤجله للسنة التي تليها. وهذه الآية حجة عند جميع العلماء في الندب إلى الطاعات، وقد استدل بها بعضهم على أن أول أوقات الصلوات أفضل. ومثلها أيضا قول ربنا في الثناء على الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأيضا هذه الآية مطلوب تأمرنا بأن نسعى في أسباب المغفرة، يعني دائما الإنسان يقول اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله، أو استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ويسعى أيضا في الصيام والصلاة وما إلى ذلك. وقول ربنا جل جلاله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، يستفاد منها أن الجنة دار الكرامة أعدها الله للمؤمنين، ويستفاد أيضا بأن محسني الجن في الجنة كما أن مسيئهم في النار. وقد مر معنا هذا في سورة الرحمن عند قول ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا ربنا قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فمن كان من الجن مؤمنا بالله ورسله فهو من أهل هذه البشارة. وقول ربنا أعدت، نستفيد منه أن الجنة مخلوقة، وهناك في سورة آل عمران قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله جل جلاله ينشئ فيهما ما شاء. وأيضا قول ربنا جل جلاله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، رد على من قالوا بخلود أصحاب الكبيرة في النار. وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، استفاد منه أن غيرهم لا حظ لهم في الجنة، لأن إعداد شيء لشيء معناه قصره عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يستفاد منه أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والله ذو الفضل العظيم، استفاد منه أنه يجوز وصف غير الله بأنه عظيم. ولذلك ربنا وصف بعض مخلوقاته بذلك، فقال على لسان الهدهد: ولها عرش عظيم. وما أنكر على الهدهد هذا القول. إخوتي أخواتي، أعتذر عن الإطالة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.